إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن ابن آدم يهرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. وهذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية وحسنه الألباني. لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. فهذا الحديث يدل على أن المرأة يرزق رغم أنفه، وإذا كتب الله سبحانه وتعالى له الرزق فلن يفوته ولن يعني يضيع عليه ما دام قد ضمن الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قد ضمن لنا الرزق حين قال سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لعن الله أقواما أقسم لهم ربهم فلم يصدقوه. لعن الله أقواما أقسم لهم ربهم فلم يصدقوه. والموضوع الذي نتعرض له اليوم هو استعراض لرسالة مباركة نافعة، وهي من تصنيف الدكتور فضل إلهي، كما قلنا له أيضا رسالة أخرى في محبة النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الرزق في ضوء الكتاب والسنة. جمع فيها كثيرا من الأسباب التي هي بالفعل أسباب حقيقية لاستجلاب الرزق والبركة فيه. والرزق رغم أن الله سبحانه وتعالى قد ضمنه وسبق به قلم المقادير، إلا أن كثيرا من المسلمين يشتغلون بهذا المضمون على حساب غير المضمون. فالرزق مضمون، وأما النجاة في الأخير وأما دول الجنة فليس إلا ليس مضمونا، لأنه متوقف على سعي العبد وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. فنعجب أن كثيرا من الناس إذا طلب بأن يكف عن اللهب وراء الدنيا التي تشغله عن الطاعة وعن العبادة، فإنه يعني يتحدث عن الرزق والكسب وضرورة أن يسعى الإنسان في طلب رزقه، مع أن الرزق مضمون، في حين أن النجاة كما ذكرنا غير مضمونة، بل النجاة متوقفة على اجتهاده في العمل الصالح. وبعض الناس يرون أن تمسكهم بدينهم قد ينقص يعني من أرزاقهم، بل إن بعض حتى بعض الملتزمين الذين يحافظون على الفرائض الإسلامية ربما يظنون أيضا أنه لابد من أجل المحافظة على اليسر والخراء والرخاء لي أن يعبر عن بعض الأحكام الإسلامية، فينسون أو يتناسون أن الله سبحانه وتعالى حينما شرع الشرائع و يعني شرع دينه إنما كان يريد إرشاد العباد إلى سعادتهم في الدنيا وفي الآخرة، ليس فقط في الآخرة لكن أيضا ليسعدهم في الدنيا. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالله سنترك في موضوع التعرف او تحري اسباب الرزق الحلال والبركة في هذا الرزق، لم يتركنا نتخبط في الظلام ونبقى في حيرة من انا عندما نسعى الى المشاهدين، بل شرعت اسباب الرزق وبينت، ولو فهمتها الامة ووعتها وتمسكت بها واحسنت استخدامها ليسر الله لها سبحانه وتعالى الرزق، والله هو الرزاق ذو القوة المتين. يبدأ المصنف بعد المقدمة في ذكر أول أسباب الرزق. من أراد أن يستجلب الرزق الحلال المباركة فمن أول ما يستنزل به الرزق فهذا الله سبحانه وتعالى. أعظم وأول أسباب الرزق كثرة الاستغفار. طبعا نحن لن نتكلم عن الأسباب الأخرى، الأسباب الأخرى يستوي في اللهف وراءها المؤمن والكافر والبار والفاجر، بل فتنة الناس عامة هي في انشغالهم في طلب الدنيا إلى حد يلهيهم عن الآخرة. فنحن لا نناقش الآن الأسباب الطبيعية لأن الناس ليسوا محتاجين إلى من يحثهم عن هذه الأسباب، وهي معلومة للجميع ويحرص عليها الجميع، لكننا نناقش الأسباب الحقيقية خاصة القلبية والدينية التي يجهلها أكثر الناس، بل لا يعتقدون تأثيرها في باب طلب الرزق. نحن هنا نثبت السبب أولا ثم نذكر الأدلة على أنه مفتاح مسيحي الرزق أو الرزق المصنف يفعلون ذلك. فالاستغفار والتوبة إذا كانت من أسباب الرزق فليس المراد مجرد الاستغفار باللسان، فإنما هذه هي توبة الكذابين. إن الاستغفار لابد أن التوبة لابد أن يكون أساسا نابعا من القلب ثم ينعكس بعد ذلك على الجوارح. يقول الراغب الأصفهاني: التوبة في الشرع ترك الذنب لقبحه والنوء والعزم على ترك المعاودة وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالإعادة قضاء مثلا، فمتى اجتمعت هذه الأربع فقد كمل شرائط التوبة. الإمام النووي رحمه الله تعالى أيضا يبين ما معنى التوبة. قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط. أحدها أن يقلع عن المعصية، لأنه إذا تمادى على الذنب والدخول التوبة واقعه يعني وحاله يكذب ما قاله. الثاني أن يندم على فعلها. الثالث أن يعزم يعني في المستقبل على أن لا يعود بها. فإذا فقد أحد هذه الثلاثة الشروط لا تصح هذه التوبة. وذكرنا من قبل أن إذا كانت المعصية تتعلق بحق آدمي يضاف إلى هذه الشروط شرط رابع، وهو أن يبرأ من حق صاحبها إن كان مالا رده إليه، وإن كان قرحا ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كان غيبة استحلت. أما الاستغفار فهو طلب ذلك طلب المغفرة بالمقال والفعال. يقول تعالى: واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. فلم يمروا بأن يسألوا ذلك باللسان فقط، بل يمروا يعني بالقول بالقلب. أي نعم. فقد قيل الاستغفار باللسان من دون ذلك بالفعال فعل الكذابين. هذه توبة الكذابين أن يستغفر بلسانه وهو متماد على معصية الله تبارك وتعالى. المطلب الثاني وهو بيانه أن بعدما ذكر أن معنى الاستغفار يذكر هنا الأدلة على أن الاستغفار والتوبة من أسباب الرزق التي يستنزل بها رزق الله سبحانه وتعالى. من ذلك قوله عز وجل حاكيا عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرأى عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كما تلاحظون هذه الأفعال كلها واقعة في جواب الأمر: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، أرسل ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا، استغفروا يرسل ويمددكم ويجعل لكم جنات ويجعل لكم نهرا، كلها وقع في جواب الأمر. فيعني أولا المغفرة أو الاستغفار يحقق يتحقق مغفرة الله سبحانه وتعالى تحقق الاستغفار. استغفروا ربكم فيما اقترب، يعني اسألوه العفو والمغفرة إنه كان غفارا فسوف يقبل توبتكم ويغفر لكم. يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني ينزل عليكم المطر يتبع بعضه بعضا مدرارا كثيرا. ويمليكم بأموال وبنين يكثر لكم أموالكم وأولادكم كما قال عطاء ويمليكم بأموال وبنين يكثر أموالكم وأولادكم ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا بساتين وأنهارا. يقول القرطبي رحمه الله تعالى في هذه الآية والتي في هود ويقول تعالى قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه دليل على أن الاستغفار يستنزل به الرزق والأمطار. فأحد أسباب الرزق كما هو واضح استغفار الله سبحانه وتعالى. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره أي إذا تبتم إلى الله تعالى واستغفرتموه وأطعتموه كثر الرزق عليكم وأسقاكم من بركات السماء وأنبت لكم من بركات الأرض وأنبت لكم الزرع وأدر لكم الضرع وأمدكم بأموال وبنين أي أعطاكم الأموال والأولاد وجعل لها أنواع الثمار وقللها بالأنهار الجارية بينها. وقد تمسك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بما جاء في هذه الآيات حينما صلى بالمسلمين صلاة الاستسقاء. فقد روى مصرف عن الشعبي أن عمر رضي الله تعالى عنه خرج يستسقي بالناس فلم يرد على الاستغفار حتى رجع فقيل له ما سمعناك استقيت يعني ما قلت اللهم اسقنا وإنما هي صلاة استسقاء فما سمعناك استقيت وإنما اقتصرت على الاستغفار. فقال طرقت الغيث بمجاريح السماء التي يستنزل به القصر. المجاريح هذه يعني أنواع معينة من النجوم هم كانوا يعتقدون أنها من الأنواع الدالة على المطر. يعني فهو هنا يخاطبهم يعني بما يعرفون لا أنه يعتقد أن الأمطار إنما تكون بالأنواع كما هو واضح ومعروف. أي نعم. ثم قرأ عمر رضي الله تعالى عنه استغفروا ربكم إنه كان غفارا يلقي السماء عليكم مدرارا إلى آخر الآيات. كذلك أرسل الحسن البصري رحمه الله تعالى كل من جاء إليه شاكيا الجد أو الفقر أو قلة النسل أو جفاء البستان. فقد روى ابن صبيح قال شكى رجل إلى الحسن الجدومة الضحك والجفاف فقال له استغفر الله. وشكى آخر إليه الفقر فقال له استغفر الله. وقال له آخر ادعو الله أن يرزقني ولدا فقال له استغفر الله. وشكى إليه آخر جفاء بستانه فقال له استغفر الله. فقلنا له في ذلك يعني سألوه ما سر هذا لا تنصح هؤلاء إلا بالاستغفار مع تنوع حاجاتهم. فقال له الربيع ابن صبيح أتاك رجال يشكون أنواعا فأمرتهم كلهم بالاستغفار. فقال ما قلت من عندي شيئا إن الله تعالى يقول في سورة نوح استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينزلكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. من هذه الآيات أو هذه الأدلة أيضا قوله تبارك وتعالى حينما قص علينا دعوة هود عليه السلام قومه إلى الاستغفار. يقول هود عليه السلام يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ولا تتولوا مجرمين. فأمرهم بالاستغفار الذي فيه تكثير ما مضى من الذنوب والتوبة يعني عما يستقبلون. فمن اتصف بهاتين الصفتين يسهل الله سبحانه وتعالى له رزقه وسهل امره وحفظ شأنه. ولهذا قال يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. منها ايضا قوله تبارك وتعالى وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله فان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير. اي نعم. قوله يمتعكم متاعا حسنا اي يتفضل عليكم بالسعه وبالرزق. وهذه ثمره الاستغفار والتوبه يمتعكم بالمنافع من سعه الرزق ورغد العيش ولا يستعصيكم بالعذاب كما فعل لمن اهلك قبلكم. ايضا وكما ترون ايضا رتب هذا على الاستغفار والتوبة ترتيب الجزاء على شرطه، وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. مما يدل ايضا على كون الاستغفار والتوبة من مفاتيح الرزق ما رواه الامام احمد وابو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكثر الاستغفار، وفي رواية من لزم الاستغفار، جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وهذا الحديث ضعفه بعض العلماء وحسنه بعضهم. من اكثر الاستغفار، وكما كان هناك رواية اخرى من لزم الاستغفار، يعني من غلب عليه كثرة طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى عند صدور معصية او ظهور بلية، او لزم الاستغفار يعني من داوم عليه فانه في كل نفس محتاج اليه. ولذا صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، يعني وكأنه قال يعني ومن وجد في صحيفته يعني في الاخره يرى استغفارا كثيرا، وكأنه عليه السلام لم يقل طوبى لمن يعني استغفر كثيرا، لانه يشترط حتى ينفع الانسان الاستغفار ان يكون مخلصا، فلا يبقى له في كتابه ولا يجد في صحيفته الا الاستغفار الذي خبر عن اخلاص وعن صدق وعن توافق بين القول والعمل، فلذلك قيل يعني وجدان ذلك في صحيفته وليس بمجرد صدور الاستغفار عنه. فقوله هنا من اكثر الاستغفار او من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، من كل غم يهمه فرجا يعني خلاصا، ومن كل ضيق مخرجا، من كل شدة ومحنة مخرجا، يعني طريقا واسعا يخرجه الى سعة وفتحة، ورزقه من حيث لا يحتسب، يعني رزقا حلالا طيبا من حيث لا يظن ولا يرجو ولا يخبر بذلك. اما السبب الثاني فهو تقوى الله سبحانه وتعالى، تقوى الله عز وجل، فانها من الاسباب التي يستنزل بها رزق الله سبحانه وتعالى. فاما التقوى فيعني تقرا تعريف العلماء للتقوى منها قول الاصبهاني التقوى حفظ النفس عما يؤثم، وذلك بترك المحظور، ويتم ذلك بترك بعض المباحات. وعرف الامام النووي التقوى بقوله امتثال امره ونهيه، ومعناه الوقايه من سخطه وعذابه سبحانه وتعالى. التقوى يعني من الوقايه، ان يفعل الانسان افعالا تكون وقايه وذله بينه وبين النبي. اما الجرجاني فعرفها بقوله التقوى الاحتراز لطاعه الله تعالى عن عقوبته، وهو صيانة النفس اما تستحق به العقوبة من فعل او ترك. فمن لم يحفظ نفسه عما يؤثمه فليس بمتق، فمن شاهد بعينيه ما حرم الله تعالى فمعناه انه ازل الحجاب بينه وبين النار حق على الله، لانه لم يتق الله لم يكف عن يعني اكتساب الذنب الذي يعني هذا الذنب هو وقاية بينه وبين النار. فمن ارتكب المعصية فقد ألاح هذا الحجاب واقتحم بنفسه النار. أيضا فمن شاهد بعينيه ما حرم الله تعالى أو سمع بأذنيه ما يبغضه الله تعالى أو بطش بيديه ما لا يرضاه الله تعالى أو مشى إلى ما ينقذ الله تعالى فهذا لم يعقم نفسه من الإثم ولم يتق الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت التقوى وصية الله إلى الأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، حتى الأنبياء أمروا بالتقوى، يا أيها النبي اتق الله. أما كون التقوى من أسباب الرزق دليل ذلك قوله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يعني اذا صححنا هذه المفاهيم لتغيرت كثير جدا من احوالنا. الناس الذين يعني يهجمون على الحرام خشية ان يفوت رمضان، يعني يتعاطى الشبهات او يتعاطى الحرام خشية ان ينقص رزقه او يقل ماله، في حين انه لا يتقى الله. فهذه ليست في الحقيقة سببا من اسباب سعة رزق، لكنها فتنة وبلاء. وانما من يتق الله يجعل له مخرجا، فهو يريد المخرج دون ان يتقي الله، وبالتالي يتساهل في يعني المحرمات وتعاطي الشبهات. اما اذا اتقى الله سبحانه وتعالى وطبق التقوى فان الله وعد ووعده لا يخلف، يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاذا ادعى انه اتقى الله ولم يجعل له مخرج نقول له في تقواك خلل، راجع نفسك فانك لم تتق الله حق تقواته، كان فيها خلل، عد الى نفسك وصحح التوبه فان الله لا يخلف الميعاد. اي نعم. فقوله تعالى يجعل له مخرجا اي ينجيه من كل كرب في الدنيا والاخره، ويرزقه من حيث لا يحتسب يعني من حيث لا يؤمن ولا يرجو. أي نعم. ومن هذه الآيات قوله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذن إذا اقترن الإيمان بالتقوى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، أي لوسعنا عليهم الخير ويسرناه لهم من كل جانب. فالبركات جمع بركة، والبركة هي المواظبة على الشيء أو هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء، أن الخير الإلهي الذي يظهره الله سبحانه وتعالى في الشيء يبقى فيه ولا يمحق ولا يذهب عنه. فيعني ما يستفاد من كلمة البركة أن الله سبحانه وتعالى يعطيهم بسبب الإيمان والتقوى الخير المستمر الذي لا شر ولا تبعة عليهم بعده. هذا معنى بركات من السماء والأرض. فهذا أحسن أحوال النعمة، أن يعني أن يثبت النعيم الذي يرزق الله سبحانه وتعالى به العبد والعمل الصالح ثم لا تبعة عليه في الآخرة، لا يحاسب عليه في الآخرة. هذه أحسن أحوال النعمة، أن لا يستتبعها تبعة ومحاسبة. وقوله تبارك وتعالى: لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولم يقل بركة وإنما قال بركات ليدل على تعدد هذه البركات باعتبار تعدد أصناف الأشياء المباركة. وقوله عز وجل: بركات من السماء يعني بالمطر، والأرض بالنبات والثمار وكسر كثرة المواشي والأنعام وحصول الأمن والسلامة، لأن السماء تجري مجرى الأب والأرض تجري مجرى الأم، ومنهما يحصل جميع المنافع والخيرات بخلق الله تعالى وتدبيره. من هذه الآيات التي تدل على أن التقوى من أسباب استنزال الرزق قوله عز وجل: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليه من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرضهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. فيخبر الله عز وجل عن أهل الكتاب أنهم لو عملوا بما في التوراة والإنجيل، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليه من ربهم، يعني لو عملوا أيضا بالقرآن بالقرآن الكريم، لأكثر الله تعالى بذلك الرزق النازل عليهم من السماء والنابت لهم من الأرض، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. أي نعم. يعني لأسبغ عليهم الدنيا إسباغا. ونظير هذه الآية كما ذكرنا قوله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وحوله أيضا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وأن لو استقاموا على الطريقة الطريقة المرضية التي يرضاها الله لكفاهم على ذلك لأسقيناهم ماء غدقا. وقال أيضا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذن التقوى من أسباب الرزق كما في هذه الآية، ومن شكر نعمة الله عز وجل بطاعته فإن الله تكفل له بالزيادة، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. إذن من رغب في سعة الرزق ورغب العيش فليحفظ نفسه عما يؤثم، وليمتثل أوامر الله تعالى وليجتنب نواهيه. أما السبب الثالث من أسباب الرزق فهو التوكل على الله سبحانه وتعالى. فالتوكل قال الغزالي هو عبارة عن اعتماد القلب على الوكيل وحده سبحانه وتعالى، اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يفوض المؤمن إليه أمره. وقال المنوي التوكل إظهار العجز والاعتماد على المتوكل عليه، إظهار العجز لله سبحانه وتعالى وأنك لا حول ولا قوة لك إلا بالله، فتظهر العجز والضعف لله سبحانه وتعالى وتعتمد عليه وحده عز وجل، فتؤمن بأنه لا فاعل في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، وأن كل موجود من خلق ورزق وعطاء ومنع ونفع وضر وفقر وغنى ومرض وصحة وموت وحياة كل وغير ذلك مما يطلق عليه اسم الوجود فهو من الله سبحانه وتعالى. أما الأدلة على كون التوكل سببا من أسباب إبرام الرزق فما رواه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خناقة وتروح بطعما. لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير، والطير جمع طائر يذكر ويؤنث، تغدو يعني تذهب اول النهار، تغدو خماقا جمع خميص يعني جياعا في الصباح تخرج الطيور جائعة، وتروح يعني ترجع اخر النهار وقد امتلأت وتروح بطانا جمع بطين وهو عظيم البطين والمراد شجاعا، فما بين ذلك تفعل وما سبحانه وتعالى هو الذي يتكفل برزقها. نعم. ففي هذا الحديث بين الصادق المرزوق صلى الله عليه وسلم ان المتوكل على الله تعالى حق التوكل مرزوق كما يرزق الطير، لانه توكل على الحي الذي لا يموت، وان من توكل على الله فهو حسبه كما قال عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني فهو كافيه، بحيث اذا توكلت على الله واعتمدت على الله وحده يكفيك الله ولن تحتاج الى وكيل غيره عز وجل، يتولى كل امرك ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن المقرر والمعلوم ان التوكل على الله سبحانه وتعالى لا يستلزم ترك الكثير كما يعني يقوله أنا وليه الجاهلون بحقيقة التوكل، وقد يعني يتنقع بعضهم فيستغل بهذا الحديث ويغفل عن أن الحديث فيه ما يرد عليه، لأن الله سبحانه وتعالى الرسول عليه الصلاة والسلام لما يعني ضرب لنا هذا المثل وهذا التشبيه ينبغي أن نأخذ كل أركان هذا التشبيه. تغدو بطانا تغدو خماقا وتروح بطانا، اذا تغدو وتروح في حركة وفي سعر مع التوكل على الله سبحانه وتعالى، فكذلك الانسان يسعى الى الرزق احتراما للشرع لان الشرع امر باخذ الاسباب، لكن لا يعلق قلبه بالاسباب لكن بخالق الاسباب والله سبحانه وتعالى فانه هو الرازق بالحقيقة فنحن نأخذ بالأسباب لأن الله أمرنا بالأخذ بالأسباب، لكن كما قال العلماء يعني عدم الأخذ أو ترك الأسباب قطعا في الشرع، والتعلق بالأسباب قطعا في التوحيد. ونأخذ بالأسباب لكن لا نعلق قلوبنا بالأسباب لأنها مخلوقة، إنما تتعلق القلوب بالله عز وجل. فالسرور تخرج وتروح وتسعى، فالله سبحانه وتعالى يكافئها على هذا ويتركب على الله سبحانه وتعالى، فالله يكفيها أمرها مع أنها لا تعقل ولا تعي ولا تخطط ولا تفهم ولا تدبر، وإنما الله عز وجل هو الذي يرزقها. أي نعم. يقول الإمام أحمد: ليس في الحديث ما يدل على ترك الكسب، بل فيه ما يدل على طلب الرزق، وإنما أراد لو توكلوا على الله في ذهابهم ومجيئهم وتصرفهم وعلموا أن الخير بيده لم ينصرفوا إلا غانمين سالمين كالطيرين. أي نعم. وقد سئل الإمام أحمد عن رجل جلس في بيته أو في المجلس في المسجد وقال: لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي. فقال: هذا رجل جاهل العلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي. وطبعا الأخذ بالأسباب أمر مشهور معروف في الشريعة، والمواقف من القرآن الكريم كثيرة جدا: رزقي إليك بهيع النخل. كان يمكن أن النخل مجرد أن ترفع يدخل بقدرة الله، لكن هذا إشارة إلى ضرورة الأخذ بالأسباب مع التعلق بخلق الأسباب والله سبحانه وتعالى. فرزقي إليك بهيع النخل التي تساقط عليك رطبا جميلا. فخرج منها خائفا يترقب موسى عليه السلام، اخذ بسبب النجاة من فرعون لما علم انه امر على قتله، خرج منها خائفا يترقب. كذلك الاسباب التي اخذ بها النبي صلى الله عليه وسلم في رحله الهجره وغير ذلك من يعني المواقف التي هي مشهوره بحيث لا نحتاج الى يعني ذكرها. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتجرون ويعملون في نخيلهم والقدوة بهم. نعم. وقال الشيخ الإمام أبو حامد: قد يظن أن معنى التوكل ترك الكسب بالبدن وترك التدبير بالقلب، والسقوط على الأرض كالخرقة الملقاة أو كلحم على رضم، وهذا ظن الجهال، فإن ذلك حرام في الشرع، والشرع قد أثنى على المتوكل، فكيف ينال مقام من مقامات الدين بمحظور من محظورات الدين؟ يعني التوكل محظور في الشريعة، ثم ترك الأسباب محرم في الشريعة. هؤلاء الذين يتركون الأسباب ويزعمون أن ذلك يحقق لهم صفة التوكل، هل يوصل إلى يعني إلى مقام من المقامات المحمودة في الدين بوسيلة المحرمة؟ لا يمكن أن تكون الوسيلة إلى الواجب مثلا أو المستحب تكون هي وسيلة محرمة. المقاصد في الإسلام أو الوسائل والأسباب لا تحقق المقاصد، ليس عندنا مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، وإنما لابد أن تكون الوسيلة مشروعة والغاية مشروعة كذلك. نعم. وقال القشيري: يعلم أن التوكل محله القلب، وأما الحركة بالظاهر فلا تنافي التوكل بالقلب. التوكل هو عمل قلب، عبادة قلبية مثل التوبة والإخلاص والإنابة واليقين، وكل هذه العبادة عبادة تؤدى في القلب، فالتوكل عبادة محلها القلب. أما الحركة بالظاهر فلا تنافي التوكل بالقلب بعدما يحقق العبد أن الرزق من قبل الله تعالى، فإن تعثر شيء فبتقديره، وإن تأثر شيء فبتيسيره. وقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ بالسلوك وتوكل، أما أنت تترك الناقة مخبية دون أن تربطها بخطام على الزمام ثم تقول أتوكل على الله، هذا ليس بتوكل، أقلها وتوكل. مثل أخ يكون معه بعض المصلين معه حاجات من متاع مثلا أو شيء من هذا، فيدخل منه ويتركها في القلب ويتركها عند الباب ويقول أتوكل على الله، بالضبط نفس النقطة. خاصة وقد كثر الخونة الذين يخونون المصلين أثناء الصلاة ويتركون مثلا متاعهم، فهل انت بهذا كنت توكل؟ هل كنت داخل النادي لا يشفع لك اذا استحمقت وتغطى بالاسباب؟ لا، احسن الهواء مش تترك للنصوص في الطريق ثم تقول اتوكل، فكل بالاسباب يخلق السياره لك المفتوحه ثم يطرق منها شيء. انت ما عقلت النار، انت تركتها مفتوحه، فلذلك اعقلها وتوكل، يعني خذ بالاسباب ولكن لا تتعلق بها، وتوكل على الله سبحانه وتعالى. وفي الناس عند الامام القضاعي ان عمرو بن اميه رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله اقيد راحلتي واتوكل على الله او ارسلها واتوكل؟ قال: قيدها وتوكل. فاذا التوكل لا يقتضي ترك التكسب، لكن الانسان يكد ويجد ويسعى في طلب العيش، لكنه لا يعتمد على كده وجده وسعيه، بل يعتقد ان الامر كله لله وان الرزق من الله سبحانه وتعالى وحده. اما السبب الرابع من اسباب الرزق فهو التفرغ لطاعه الله سبحانه وتعالى. وليس المقصود من التفرغ بطاعه الله عز وجل ان يعني يترك السعي لكسب العيش ويمكث في المسجد ليلة نهار، وإنما المقصود أن يظل قلبه موصولا بالله سبحانه وتعالى في كل أحواله دون انقطاع. فالمؤمن لا يعرف ساعة لربك وساعة لشيطانك وساعة لقلبك المريض، كما يقول بعض الناس في المسجد يصلي ثم في خارج المسجد يعني يرتكب المعاصي والمحرمات، فيقول ساعة لقلبك وساعة لربك، هذا قلبك المريض، دع لقلبك المريض او دع لشيطانك، تلك اذا كذبه بيزا. المؤمن في كل احواله قلبه موصول بالله عز وجل، لا يقطع هذه الصله ابدا. ولذلك يعني ذكر بعض السلف ان القلب لما سئل يسجد القلب هل القلب يسجد؟ قال: يسجد سجده لا يرفع راسه منها ابدا، ويسجد الخضوع لله سبحانه وتعالى اذا تاب واناب يثبت على ذلك، ولا يزول عن صفه السلوك، قلب يظل ساجدا دائما. القلب في كل احواله حتى وهو يلهو اللهو المباح او يستجم، فلابد ان يكون موصولا بالله عز وجل. فهذا معنى التفرغ لطاعه الله سبحانه وتعالى. اي نعم، يعبد الله كانه يراه، وان لم يكن يراه فان الله عز وجل يراه. ولذلك جاء في الحديث القدسي: ابن ادم تفرغ لعبادتي، يعني بالغ في فراغ قلبك لعباده ربك سبحانه وتعالى. اما الدليل على كون التفرغ لعباده الله عز وجل من مفاتيح الرزق كما رواه ابو هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تعالى يقول: يا ابن ادم تفرغ لعبادتي، املأ صدرك غنى واسد فقرك، والا تفعل ملأت ثيابك شغلا ولم اسد فقرك. اي نعم، يا ابن ادم تفرغ لعبادتي، املأ صدرك غنى. تفرغ لعبادتي، املأ صدرك، يعني املأ قلبك الذي في صدرك، لان الغنى غنى القلب وغنى النفس كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو اعلى درجات الغنى، كما يقول الشاعر: غليت عن الناس، غليت بلا مال عن الناس كلهم، ان الغنى العالي عن الشيء لا يغني. لانك اذا احتجت الى شيء فهذا يعني هذا عين الفقر، استغناءك عن الشيء هذا هو عين الغنى، وليس الامر بما يعني تملكه في يديك من عرض الدنيا، انما الغنى غنى النفس وغنى القلب. اي نعم، يا ابن ادم تفرغ لعبادتي، املأ صدرك غنى واسد فقرك، اسد باب حاجتك الى الناس لا احوجك الى الناس، والا تفعل ملأت يدك شغلا ولم اسد فقرك، ملأت يديك شغلا او شغلا، طبعا لان اليدين يعني يزاول الانسان الاكتساب دائما باليدين، واغلب التصرفات تكون باليدين، والا تفعل ملأت يدك شغلا ولم اسد فقرك. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا انه قال: من اصبح والدنيا همه يعني جعل الله فقرا بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأتي من الدنيا الا ما كتب له. ومن اصبح ولا اكثر فهمه جمع الله له شمله وجعل عينه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمه او كما قال صلى الله عليه وسلم. اي نعم. ومن هذا ايضا ما رواه معقل ابن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول ربكم تبارك وتعالى: يا ابن ادم تفرغ لعبادتي، املا قلبك غنى واملا يديك رزقا. يا ابن ادم لا تباعدني، فاملا قلبك فقرا واملا يديك شغلا. ونفس يعني هذا الحديث فيه نفس المعنى الذي سبق في الحديث الان في الذكر. اما السبب الخامس من اسباب الرزق فهو المتابعه بين الحج والعمره. اما المتابعه يعني ان يجعل احدهما تابعا للاخر وواقعا في عقله، يعني اذا حججتم فاعتمروا واذا اعتمرتم فحجوا، يعني هذا معنى التتابع بين الحج وبين العمره. كما ترون يعني اغلب هذه الاسباب الانسان الذي ايمانه يعني ضعيف او ناقص ويصيره خائف يعني لا يلتفت الى هذه الاسباب، بحيث ان هذه الاسباب هي الاسباب الحقيقيه التي توصل للنتيجه وهي ساعه الرزق وتحصيل الرزق. فاما الذي يخبرنا بهذه الحقائق هو الوحي المعصوم ووصف القران الكريم ام على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه من بركات الوحي ان يقول الاشياء عقولنا لا تستقل بتوصيلنا اليها، بل ان بعض هذه الاشياء قد يستغربها كثير من الناس. فالذي ينفق المال في الحج والعمره مع انه بينفق، هل هذا مما ينفي الفقر؟ نعم، هكذا يخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. الذي يخرج من ماله غير فقر هل تكون من اسباب سعه الرزق؟ نعم، لانه هكذا اخبر من لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمره، تابعوا بين الحج والعمره، فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي كير خبث الحديد والذهب والفضه، وليس للحجه المبروره ثواب الا الجنه. تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير، الكير كير الحداد المبني من الطين او الزق الذي ينفخ به النار، اظن هذا النادر. تعرفون هذا الكير؟ لان محلات الحدادين قليله قوي. على اي احوال شيء يستعمله الحداد في نفخ النار. والظاهر ان المرادها هنا اما نفخ النار او النفخ، نفخ النار على القول الثاني، فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، خبث الحديد او خبث الحديد وهو القضاء او الشوائب التي تكون الرضيع التي تكون في خام الحديد والذهب والفضه. وليس للحجه المبروره ثواب الا الجنه، المبروره يعني التي وفيت احكامها، فوقع الحج موافقا لما طلب من المكلف على الوجه الاكمل، هذا معنى الحج المبرور. اي نعم. فهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم ان المتابعه بين الحج والعمره يعني ان المتابعه بين الحج والعمره من ثمراته انه ينفي الفقر وينفي الذنوب كما ينفي الكيلو خبث الحديد والذهب والفضه. ولذلك ترجم الامام ابن حبان لهذا الحديث قال: ذكر نفي الحج والعمره الذنوب والفقر عن المسلم بهما. وقال الامام الطيبي في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: فانهما ينفيان الفقر والذنوب، قال: اذا نفوا للفقر كزيادة الصدقة للمال، يعني الصدقة تزيد المال، ومن هذا قد على خلاف ذلك، فكما ان الطاقه تزيد المال ولا تنقصه، بل حلف النبي عليه الصلاه والسلام على ذلك حينما قال: ما نقص وما نقص الصدقات من مال. كذلك النفقه التي تنفقها في الحج والعمره فانها تنفي عنك يعني الفقراء. ومنها ما رواه الامام النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سارعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. من اسباب الرزق او استنزال رزق الله سبحانه وتعالى صله الرحم، صله الرحم. فهذا احد مفاتيح وفره الرزق. الرحم المقصود بهم الاقارب، يعني من كان بينك وبينهم نسب، سواء كان ممن يرث او ممن لا يرث، وسواء كان ذا محرم ام لا. وخذ ذو الرحم والمحرم. يمد له العمر ويوسع رجله في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتخذ لها وليقل رحمه. وجاء نفس هذا المعنى في اثر اخر بمعنى او لفظه: الضمائر المعروف تقي مصارع السوء. الضمائر المعروف تقي مصارع السوء، يعني تنجي الانسان من ميتة السوء. ومنها ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: من اتقى ربه ووصل رحمه انتئ له في عمره وذري ماله واحبه اهله. من عجيب هذا الامر وقد صح به اكثر من حديث ان هذه المكافأة على صلة الرحم لا تختصر على اهل التقوى، بل تعود بركتها حتى على اهل الفجور اذا كانوا يتواصلون او يصلون ارحامهم. روى الامام ابن حبان عن ابي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان اعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم، ان اعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم، حتى ان اهل بيت لا يكونون فجرا فتنمو اموالهم ويكثر عددهم اذا تواصلوا، وما من اهل بيت يتواصلون فيحتاجون. اي نعم. فقوله هنا ان اعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم، يعني صلة الرحم مما يعجل ثوابه في الدنيا لصاحبه، ولا يقتصر فقط على الثواب المؤجل في الاخرة. حتى ان اهل البيت لا يكونوا فجر في بعض الالفاظ او اغلب الروايات لا يكونوا بحرف النون، هنا اصلها لا يكونون لكن يزيد حرف النون تحقيقا. اي نعم. لا يكونوا فجرة فتنمو اموالهم، مع انهم فجرة لكنهم يحافظون على صلة الرحم، فيكافئهم الله سبحانه وتعالى مع كونهم فجرة في بعض الابواب، لكن في هذا الباب هم قطعوا الله بصلة الرحم فيكافئون على ذلك بان تنمو اموالهم ويكثر عددهم اذا تواصلوا، وما من اهل بيت يتواصلون فيحتاجون. اين اخذ. وطبعا يعني صلة الرحم لا تنحصر في صلتهم بالمال، وانما مفهومها اوسع من ذلك، تكون بالمال وبالعون على الحاجة وبدفع الضرر وبطلاقة الوجه وبالدعاء، كل هذا من صلة الرحم. والقول الجامع في معنى صلة الرحم ايصال ما امكن من الخير ودفع ما امكن من الشر بحسب الطاقة. اما اذا كان بعض الاقارب ممن يعني كما تعلمون الاسلام لا يمنع صلة الرحم حتى مع الكافرين، لو الانسان له اقارب كفار فانه امر ايضا بالاحسان اليهم، كما دل على ذلك قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. وتعرفون ايضا سبب نزول هذه الايه قصه اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهما، حينما جاءتها امها المشركه فرغوا في صلتها، فسالت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ان امي قدمت راغبه، او هي راغبه، أفأقل أمي؟ قال نعم صلي أمك. نعم صلي أمك. طبعا لا يعني مثل هذه الصلة أن يعني الإنسان يقع في مودة قريبه الكافر أو مداهنته، لأن الله تعالى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فلا يستمعوا أبدا إيمان مع وداد أعداء الله. وذلك أن من أحب أحدا امتنع أن يحب مع ذلك عدوه، فلا يستمع حب الله مع حب أعداء الله عز وجل. وفي معنى أهل يعني الإمام مالك استدل بهذه الآية الكريمة على معاداة القدرية وترك مجالستهم، وقال الإمام القرطبي معنفا على ذلك، وفي المعنى في معنى أهل القدر جميع أهل الظلم والعدوان، يعني يستحقون أن يقطعوا أيضا. وقال ابن كثير أي لا يودون المحادين ولو كانوا من الأقربين. فالإنسان يعني يجتهد في مع ذوي رحمه في دعوتهم إلى الإيمان وإلى الطاعة بقدر استطاعته، ويبذل كل جهد في ذلك. فإن أصحوا بعض النصيحة وبعض استقرار الوسع وتنويع الأساليب على محبة الله ورسوله ومعاندة الشريعة المشرفة، فمقاطعته في الله هي صلتهم بشرط بذل الجهد في بعضهم ثم إعلامهم أنهم إن أصروا على ذلك إن أصروا على معاندة الشرع والإحراز عنه فإنه سيقاطعهم بسبب ذلك. لابد أن يعلمهم أن المقاطعة سببها ما هم عليه من محاربة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يسقط عنهم صلتهم بالدعاء لهم بروح الغيب أن يعودوا إلى الطريقة المثلى. من هذه الأسباب أيضا السبب السابع الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى، فإنه أحد مفاتيح الرزق التي بها يستنزل رزق الله عز وجل. يقول الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فالإنفاق المرغب فيه في الدين كالإنفاق على الفقراء والإنفاق في سبيل الله لنصر دين الله عز وجل. فكل إنفاق ممدوح في الشريعة فهو ما كان في الطاعات وما كان على العيال والضيفان والتطوعات. أما الأدلة على كون النفقة في سبيل الله عز وجل أحد أسباب استنزال رزق الله عز وجل، فكما أشرنا آنفا قوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يعني مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به وأباحه لكم فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل وفي الآخرة بالجزاء والثواب كما ثبت في الحديث. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه عما يعني لا تقتصر على الثواب في الآخرة، لكن يخلفه يعني يخلف عليكم في الدنيا. فإذا يكون النفقة سببا لاستنزال رزق جديد بعدما يكون بدلا من هذا الذي تنفقه. ولعلكم تعرفون الحديث الذي فيه أن يعني احدى زوجات النبي عليه الصلاه والسلام ذبحت او يعني شاة مثلا، فسالها النبي صلى الله عليه وسلم عن الشاة قالت ذهبت كلها وبقي الذراع مثلا، فقال النبي عليه الصلاه والسلام هل بقيت كلها وذهب هذا الذراع يعني الذي تدخره عند الله يعني فان لا تنفق في سبيل الله داخل لك ومدخر لك ثواب عند الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل ما عندكم ينفد وما عند الله يبقى. وقال عليه السلام ايضا ثلاث اقسم عليهم او احلف عليهم ما نقصت صدقه من مال، ما نقصت صدقه من مال يعني لانه يغرق فيما بقي ويعني يخلف على الانسان في الدنيا بجانب الاجر الذي يبقى له في الاخره. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. نعم. وفي الحديث ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري رواه ابو هريره مرفوعا فمن يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان فيقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا. ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا خلفا، اللهم أعطي ممسكا خلفا، ولا يحصل كل يوم. الملك يدعو اللهم أعطي ممسكا خلفا، أخلف عليه وأبدله من هذا الذي أنفقه في سبيل الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل ملك علي وهو غني مليء، فإذا قال أنفق وعلي بدله فبحكم الوعد يعني الله تعالى كأنه يوجب على نفسه أنه يعطي هذا البدل، وأن الله وعد وما أنفقتم من شيء فهو يخلف، الله وعد. فأنت إذا كنت تتعامل مع واحد من البشر وهذا الرجل مليء يعني غني ومختلف بالمال، فقال لك مثلا ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه، واضح؟ وانت تعرف منه من خلق انه لا يخلف الميعاد، يخلف وعده، وفي نفس الوقت هو قادر لا يكون هذا وهو مفلس، لكن هو مليء، فاذا قال ألقه وعلي ضمانه فحينئذ تكون على ثقة من انه سوف يوفيهما جاعدك من هذا الضمان، فانت تفعل ذلك ثقة بوعده. ولله عز وجل المثل الاعلى، فكيف اذا كان الذي يقول لك انفق وعلي البذل وعلي الاخلاص هو الله سبحانه وتعالى؟ فمن انفق فقد اتى بما هو شرط حصول البذل، من انفق فقد اتى بالشرط، والله عز وجل اشترط على نفسه فقال عز وجل ما يعني ما فهمنا منه اذا انفقتم فاخلف عليكم، او انفقوا اخلف عليكم، او كما جاء صريحا في الروايه انفق فسانفق عليك، او انفق انفق عليك، وكما قال عليه السلام انفق بلالا ولا تخشى من العرش اقلالا. فاذا هنا وعد بالاخلاص وبالتعويض وبالبدل، فمن اتى بالشر اتاه جواب الشر وهو البدل. يقول فمن انفق فقد اتى بما هو شرط حصول البدل، ومن لم ينفق فالزوال لازم للمال ولم يأتي بما يستحق عليه البدل. الذي ينفق ويحرص ويشح هل يأتيه بدل؟ ولم يأتي بشرط بشرط حصول البدل، فمن اين يستحق البدل؟ اين فيفوت من غير خلف وهو التلف، فبدل الخلف يحصل له التلف، يضيع المال ولا يبقى له ولا يعني يأتي بدلا منه خلف. فقوله تبارك وتعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه يحقق معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصيح يوم بحول لا بقيه إلا وملك ينادي اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي منفقا ما لم تلفا، وذلك لأن الله ملك علي وهو غني مليء، فإذا قال أنفق وعلي بدله فبحكم الوعد يلزمه، كما إذا قال ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه، فمن أنفق فقد أتى بما هو شرط حصول البدل، ومن لم ينفق فالزوال لازم للمال ولم يأتي بما يستحق عليه البدل فيفوت من غير خلف وهو التلف، ما دام ينفق فإن ماله يتلف. ثم من العجب أن التاجر إذا علم أن مالا من أمواله في معرض الهلاك يبيعه نسيئة وإن كان من الفقراء، يعني لو افترضنا تاجر مثلا يبيع فواكه مثلا أو خضروات، واضح، وهذا الرجل يعني فقير يحتاج إلى المال الذي يعني يجني من وراء هذا البيع أو هذه التجارة، فإذا كانت الثمار على وشك أن تفقد وتتلف، واضح، هو يشترط في البيع يقول لا أبيع إلا حالا، يعني لازم لابد بدفع المال الآن، واضح، ويرفض أن يباع نسيئة، وفي ناس مستعدين أن مستعدون أن يشتروا منه نسيئة إلى أجل مثلا معين، فيومها يعني ينبغي هذا الرجل إذا كان لن يشتري منه أحد والبضاعة سوف تتلف والناس يريدون شراء ممكن يشترون نسيئة بأجل وهو مصر على الإعفاف، إذا كان مخيرا بين أن ترمى البضاعة بعد أن تتلف وبين أن يبيعها نسيئة، فالعاقل أي الأمرين يختار العاقل؟ العاقل يختار أنه حتى لو كان فقير يكون أولى من أن أرميها في القمامة أن أبيعها نسيئة وضع يعني لأن حق المال ولو ضاع حين. يقول من العجب أن التاجر إذا علم أن ماله من أمواله في نار إلى هناك يبيعه نسيئة وإن كان من الفقراء ويقول بأن ذلك أولى من الإمهال إلى الهلاك، فإن لم يبع حتى يهلك ينسب إلى الخطأ، ثم إن حصل به كفيل مليء ولا يبيع ينسب إلى الجنون. يعني حتى لو يعني إذا كمان إلى جانب هذا أن هذا رجل يريد أن يشتري منه إلى أجل، ولو لم يشتري البضاعة أو ختفلة فتهمة، ثم يأتي رجل آخر مليء يقول لك أنا ضامن أنا كفيل، إذا هو لم يسدد لك أنا أضمن لك إيه أن أسدد لك ثمن هذه البضاعة أو هذه الثمار. وهذا الكفيل أو هذا الضامن مليء يعني غني ومقتدر، وتعرفون الحديث من أحيل على مليء فليسبع. واضح. فإذا حصل به كثير مليء ولم يبع فينسب هذا الرجل إلى الجنون، لأن كل أسباب الضمان موجودة. إن لم يأتي له هذا الرجل الذي اشترى البضاعة نسيئة فالضمين متكفل به بضمان هذا الشيء. ثم إن كل واحد يفعل هذا ولا يعلم أن ذلك قريب من الجنون. يعني نحن في تعاملنا مع الله تعالى نتطرق مثلما يفعل هذا الرجل الذي يترك البضاعة إلى أن تتلف، مع وجود من يضمنها له الله سبحانه وتعالى يتكفل بالخلف وبالبدل وبأنه سيعوض عليه ما ينفقه في سبيل الله. فنحن هذا الذي وصفناه بالجنون نجد أن عامة الناس يسلكون هذا المسلك الذي هو أقبح من الجنون أيضا. لماذا؟ لأن شتان بين ضامن المليء من البشر وبين الله سبحانه وتعالى الذي هو بالعقص الذي هو غني عن العباد الذي هو الرزاق ذو القوة المتين وضمن لك الكلام، وانت لا تثق في وعد الله سبحانه وتعالى ويخبرك على لسان رسوله ويخبرك في القرآن انه سوف يخلف عليك وانفق ولا تخشى، فانت مع ذلك تصر على ان تطلق بضاعتك وتزول دون ان تثاب فيها ودون ان تنال اي اجر واي ثواب. يقول الرضي ثم ان كل واحد يفعل هذا ولا يعلم ان ذلك قريب من الجنون، فان اموالنا كلها في معرض الزوال المحقق، والانفاق على الاهل والولد اخراج، وقد حصل الضامن المليء وهو الله العليم، وقال تعالى وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. هذا ضمان من الله سبحانه وتعالى، ضمان لك اذا انفقت سيخلف عليك. واضح. ثم رهن عند كل واحد اما ارضا او بستانا او كحولة او حماما او منفعة. يعني ليس هذا فحسب، الله سبحانه وتعالى اعطاك المرض الذي تاخذ منه رزقك، هذا المرض سواء كان سيارة آلة مصنع محل اي شيء هو تحت، كأن الله سبحانه وتعالى اعطاك اياه عارية، قال خذ كمان ده رهن عندك اذا كنتش يعني كنت غير واثق من ضماني الذي اضمنه لك اني سيخلف عليك، ضع هذا الرهن امان عندك حتى تكون مطمئن الى الضمان، لان في الحقيقه كل اسباب رزق التي عند اي واحد منا ما هي الا من الله سبحانه وتعالى. اللي معه سياره بيتكسب منها، اللي عنده محل، اللي عنده كذا كذا، هل هذا هو ملك لنا ام هو ملك لله؟ نحن لا نملكه. ويرزقكم إنما جعلكم مستخلفين فيه ويكون من مال الله الذي آتاكم. فالمال الذي بأيدينا في الحقيقة هو ليس مالنا، إنما هو عارية ملك لله سبحانه وتعالى. فبجانب الضمان يأمرك سبحانه وتعالى بأن تنفق، ويعدك أولا بأن تتلف عليه، ثم يضمن لك هذا البلد، ثم يعطيك رهن حتى تكون أكثر اطمئنانا معك هذا المصدر من مصادر الرزق، ضمان وعارية عندك حتى تزيد ذي اطمئنانك الى يعني هذا الوعد. يقول ثم رهن عند كل واحد اما ارضا او بستانا او طاحونة او حماما او منفعة، فان الانسان لابد ان يكون له صنعة او جهة يحصل له منها مال، وكل ذلك ملك الله وفي يد الانسان بحكم العارية، فكأنه مرهون بما تكفل الله من رزقه ليحصل له الوثوق التام، ومع هذا لا ينفق ويترك ماله ليتلف لا مأجورا ولا مشكورا. هذا وقد أكد الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وعده للمنفق بإخلاص الرزق الخلف بثلاث مؤكدات: صيغة الشرط وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، صيغة الشرط، وبيعني جملة الجواب إثمية فهو يخلفه،
وبتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي. فقال فهو يخلفه، لم يقل فسيخلفه، لكن قال فهو يخلفه، فقدم به ذكر الله سبحانه وتعالى. أي نعم. فوعد الله سبحانه وتعالى يخلف حتى لو لم يقترن به هذه المؤكدات، فكيف وقد أكدها بكل هذه المؤكدات. من هذه الأدلة على أن النفقة سبب من أسباب الرزق قوله عز وجل الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الشيطان يعيدكم الفقر، يعيدكم بمعنى يخوفكم، صحيح. الشيطان يعيدكم بمعنى يخوفكم الفقر، يقول لك إياك أن تنفق وإلا فسوف تحتقر. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء البخل، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. مغفرة اثنان من الله واثنان من الشيطان. الشيطان يعيدكم الفقر، يقول لك لا تنفق مالك، انفقه لك فإنك تحتاج إليه، ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه على هذه المعاصي وفضلا في الرزق. وقال ابن عطية المغفرة هي الستر على عباده في الدنيا والآخرة، والفضل هو الرزق في الدنيا والتوسعة فيها والنعيم في الآخرة، وبكل قد وعد الله تعالى. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى هذا وإن وعده له الفقر ليس شفقة عليه ولا نصيحة له. يعني الشيطان لما بيقول لك اوعى حذاري أن تنفق فسوف تفتقر، هل الشيطان مخلص لك في النصيحة ويريد بك الخير؟ هو عدو مبين، وليس مع الشيطان حل إلا أن تتخذه عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هو عدو لا يصلح معه لا المداهنة ولا الإحسان ولا التلطف، ما في أي شيء يصلح مع الشيطان، عدو مبين. لذلك لا يوجد مخرج من التعامل مع الشيطان إلا أن تعامله أنه عدو عدواته غير قابلة للزوال أبدا، فلا تثق بأي وعد من وعوده. فحينما يقول لك لا تنفق وإلا تفتقر، لا تثق بخبره فإنه ليس مشفقا عليك ولا ناصحا لك. وأما الله سبحانه وتعالى فإنه يعد عبده مغفرة منه لذنوبه وفضلا بأن يخلف عليه أكثر مما أنفق وأضعافه، إما في الدنيا وإما في الدنيا والآخرة. أي نعم. ولذلك جاء في صحيح مسلم قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، أنفق أنفق عليك. وقد وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أنه قال إن لله تعالى أقواما يختصهم بالنعم بمنافع العباد ويقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها أخذها منهم ووضعها في غيرهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أي نعم. فالبخيل الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى المال ثم يظن على نفسه على أهله وأولاده وعلى الفقراء والمساكين ويريد أن يحافظ عليه، ففي الحقيقة كما قال ابن القيم البخيل فقير لا يؤجر على فقره، الفقير أفضل منه لأن الفقير يؤجر على قبره على الفقر، أما هذا فما عذره، هو فقير لكنه لا يؤجر على فقره، كما يقول الشاعر فيهم خلقوا وما خلقوا لمكرمة فكأنهم خلقوا وما خلقوا، رزقوا وما رزقوا سماح يد فكأنهم رزقوا وما رزقوا. نعم. وفي الحديث كما أشرنا من قبل الدعاء أن الملائكة من يوم ينزح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط منفقا تلفا 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 لماله حسا أو معنا، يعني إما يضيع تماما ماله أو تمحق البركة منه أو يسلط على نفقته فيما لا يعود عليه بنفع، إما في معاصي في له محرم في أشياء يعني إما طول الله سبحانه وتعالى أو ينفق في أمراض وكوارث وغير ذلك، هذا هو التلف، أو التلف لماله أو لنفسه بإزهاق روحه أو غير ذلك. نعم. وقال عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ومعلوم أن دعاء الملائكة مجاب لأنهم أصلا لا يدعون إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وفي الحديث ايضا انفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش اقلالا. وفي بعض الروايات انفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش اقلالا. يعني والتعبير طبعا بذي العرش هنا في غاية الحسن، لانك يعني اذا انفقت في سبيل الله سبحانه وتعالى، فهل الله الذي يدبر الامر من السماء الى الارض الذي هو رب العرش العظيم يعني لا يخلف عليك ولا يجزيك ويخلف عليك؟ اي نعم. الحقيقة ان الشواهد في السنة وفي السيرة وفي التراجم والتاريخ على صدق هذه الحقيقة القاطعة، وهي اخلاص الله سبحانه وتعالى لمن انفق في سبيله عز وجل كثيرة جدا. ونحن مضطرون الى ان نفتقر حتى لو كنا البحث كله، ففقط نقتصر على قصة مما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الامام مسلم بسنده عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل بثلاث من الارض فسمع صوتا في سحابة: اسقي حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب، تحرك السحاب بعدما صدر ما هذا الامر: اسقي حديقة فلان باسم معين. فتنحى ذلك السحاب فافرغ ماءه في حرة، يعني الارض ذات الحجارة السوداء، فاذا شرجة من تلك الشراج وهي المواضع التي يسيل فيها الايه الماء في هذه الحراره، قد استوعبت ذلك الماء كله. فتتبع الماء فاذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان. يعني الماء نزل، السحابه تحركت لمكان معين وافرغت الماء، الماء تجمع في منطقه صخريه، كل الماء تجمع ثم إذا به يسيل في ممر ثابت في الصخر حتى وصل لهذا الرجل، والرجل يحرك الماء بالمسحاب. فقال له: ما اسمك؟ قال: فلان. فوجد ان الاسم هو نفس الاسم الذي سمعه في السحاب: اسم حديقة فلان. فقال له: يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ فقال: اني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه، يقول: اسم حديقة فلان اسمك، فما تصنع فيها؟ قال: اما اذا قلت هذا اما اذا قلت هذا فاني انظر الى ما يخرج منها فاتصدق بثلثه واكل انا وعيالي ثلثا وارد فيها ثلثا، وفي روايه واجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل. هذا من النماذج الذي كيف انه ينفق من جهه ثم يترك الله سبحانه وتعالى عليه من الجهه الاخرى. من اسباب استدراك واستنزال الرزق من الله سبحانه وتعالى ما رواه انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان اخواني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان احدهما ياتي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يطلب العلم والمعرفه، والاخر يحترف، يعني يكتسب المعيشه الرزق، فكانه كان ياكلان يعني. فشكى المحترف اخاه الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك ترزق به. اي نعم. يعني كأنه يقول: ارجو او اخاف انك مرزوق ببركته، لا انك مرزوق بخرفتك، فلا تمنن عليه بصنعته، لانه ربما كان محصرا في سبيل الله كأهل الصفة مثلا، او ربما كان لا يقدر على التكتب او اي ذلك من الاعذار، التفرغ مثلا للعلم او اي ذلك. يعني فهنا بيان الانسان قد يأتيه الرزق وهو في الحقيقة لا يؤتى هذا الرزق ليأخذه نفسه، حتى يكون سببا في اعطاء الاخرين وفي ان يقيم منه على اخوانه المستحقين. فهو عبارة عن وكيل موزع يعطيه ده الرزق حتى يعطي هؤلاء، فإذا منع فربما هو أصلا رزق يأتيه لأجل أولاده لأجل يتامى الذين ينفق عليهم، لكن يأتي كما ذكرنا في الحديث يعني آنفا: إن لله سبحانه وتعالى عبادا، إن لله أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرها فيهم ما بذلوها، ما دام يبذلونها فالله سبحانه وتعالى يبارك لهم في هذه النعم، فإذا منعوها نزعها منهم تحولها إلى غيرهم. أي نعم. من مفاتيح الرزق الإحسان إلى الفقراء، فقدر الإمام البخاري عن مصعب ابن سعد رضي الله عنه قال رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ هل تنصرون يعني هل يمدكم الله بالنصر ويمدكم الله بالرزق إلا لأجل الضعفاء؟ فالضعفاء هم أصحاب الجنة وليس الذين يتصدقون عليهم ويعطونهم. أي نعم، فمن أراد أن ينصره الله على أعدائه وأن يوفر له الرزق فليكرم الضعفاء وليحسن إليهم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أراد أن يرضيه فليرضي الفقراء والمساكين، فقال في الحديث ابغوني في ضعفائكم، من أراد أن يرضيني ويحسن إلي فليحسن إلى الضعفاء، ابغوني في ضعفائكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. أي نعم، فمعنى ابغوني في ضعفائكم يعني اطلبوا رضائي بالإحسان إلى فقرائكم. ذكر هنا السبب العاشر والأخير من الأسباب التي تؤدي إلى استنزال رزق الله تبارك وتعالى، وإن كان قد ذكر في المقدمة أنه لا يقصد الحصر والاستقطاع، وإلا فإن أسباب طلب الرزق كثيرة جدا، يعني منها طبعا الدعاء سبب عظيم جدا من أسباب جلبي الرزق، منها الزواج كما جاء في القرآن الكريم أولا كي يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، ومنها وما حديث النبي عليه السلام حق على الله تعالى عون من نكح التماس العفاف عما حرم الله، ومنها قوله ثلاثة حق على الله عونهم الناكح يريد العفاف. لكن هنا استقر على ذكر هذه الأسباب العشرة وآخرها المهاجرة في سبيل الله تعالى، فمن أسباب الرزق الهجرة في سبيل الله عز وجل، فالمهاجرة هي الخروج من دار الكفر إلى دار الإيمان، فمن هاجر إلى المدينة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن يهاجر في سبيل الله يجد فرض مراغما كثيرا وسعة، مراغما كثيرا يعني إذا هاجر من بلد إلى بلد يجد في هذه الأرض التي هاجر إليها من الخير والنعمة ما يكون سببا لرغم أنف أعدائه الذين كانوا معه في بلدته الأصلية، وذلك أن من فرق وذهب إلى بلدة أجنبية فإنها فإذا استقام أمره في تلك البلدة الأجنبية، طبعا الأجنبية مش الأجنبية بالمعنى الحديث، لكن الأجنبية لكن تكون في داخل بلاد دار الإسلام طبعا، ووصل إذا استقام أمره في تلك البلدة وصل ذلك الخبر لأهل بلدته خجلوا من سوء معاملتهم معه ورغمت نفوسهم بسبب ذلك. وسعة يعني سعة في الرزق، سعة في الرزق أو سعة من الضلالة إلى الهدى ومن العيلة إلى الغنى. وقال مالك السعة سعة البلاد، سعة البلاد. نعم. وقد شهد العالم صدق هذا الوعد ولا زال يشهد، وما أمر المهاجرين إلى المدينة المنورة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاف على من له أدنى صلة بالتاريخ الإسلامي لما تركوا الدور والأموال والمتاع للهجرة في سبيل الله تعالى عوضهم الله تعالى عنها، أعطاهم مفاتيح الشام وفارس واليمن ومن نكرم قصور الشام الحمر وقوة قصر المدائن الأبيض، وفتح لهم أبواب صنعاء وسخر لهم خزائن قيصر وكسرى. أي نعم، فخلاصة تفسير هذه الآية الكريمة كما قال الرازي كأنه قيل يا أيها الإنسان إن كنت إنما تكره الهجرة عن وطنك خوفا من أن تقع في المشقة والمحنة في السفر فلا تخف، فإن الله تعالى يعطيك من النعم الجليلة والمراتب العظيمة في مهاجرتك لا يصير سببا لرغم أنوف أعدائك ويكون سببا لسعة عيشك. فالحركة والسعي في الأرض لطلب رزق الحلال ما في أدنى حرج، بل وعد الله من هاجر في سبيل الله سبحانه وتعالى بالرزق و بالإخلاص، لكن طبعا هذه المهاجرة لابد أن تكون مهاجرة حلالا وليست هجرة محرمة كالهجرة التي يعني انعكس اتجاهها الآن، بدل الهجرة مثلا من بلاد الكفر إلى دار الإسلام أصبحت صراحة الهجرة الآن من بلاد المسلمين إلى بلاد يعني الكفار، فمن الذي يأمر بالهجرة إلى بلاد الكفار؟ الله أم الشيطان؟ الشيطان، والذي يهاجر الى بلد الكفار هذا يطيع امر الشيطان ويعصي امر الرحمن سبحانه وتعالى، الا من كان معذورا، هذه حالات استثنائيه، لكن القاعده ان الناس تريد فقط صلاح الدنيا، وطبعا يعطون الدنيا هناك وان كان لا يبارك لهم فيها، ويكون الرزق مشوبا بالايه؟ بالشبهات او المحرمات. واضح؟ هذا التفكير تفكير اشم، تفكير مغرب الذي يامر بالهجره من بلاد المسلمين الى بلاد الكفر ابتغاء سعه الدنيا هو الشيطان، الا من كان معذورا. واضح؟ اما المطهر تعالى فهو يامر من هم في بلاد الكفار ان يهاجروا الى بلاد المسلمين، حتى لو يعني عانى في دنياه لكن يسلم له دينه. اما هناك فمن ذا الذي يستطيع ان يزعم ان هناك سلامه في الدين؟ بل هي رحله في الدين والرياء والانحراف عن هذه يعني الاسلام كما هو معلوم. اذا خلاصه الكلام انه ذكر هنا في هذا الكتيب المبارك 10 أسباب مما يستنزل به رزق الله سبحانه وتعالى: الاستغفار والتوبه بالمقال والفعل، التقوى، التوكل، التفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى، وتفريغ القلب لطاعته، المتابعة بين الحج والعمرة، صلة الرحم، الإنفاق في سبيل الله تعالى، الإنفاق على أهل الخير سيما طلبة العلم الشرعي، الإحسان إلى الضعفاء، والمهاجرة في سبيل الله عز وجل، وهي الخروج من دار الكفر إلى دار الإيمان ابتغاء مرضاة الله تعالى وفق ما شرعه الله عز وجل. ثم يقول في نهاية البحث: وأوصي إخواني المسلمين في أرجاء المعمورة بالتمسك بتلك الأسباب لنيل الرزق، فإن الخير كله في التمسك بما شرع الخالق عز وجل، والشر كله في الإعراض عنه. يعني ما عند الله لن ينال بمعصيته وإنما ينال بطاعته. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقال عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وصلى الله تعالى على نبينا وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.